منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان، وعلينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والمؤمنين، ثم السلام عليكم. يقول ربنا جل وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. اسم هذه السورة سورة نون والقلم، كما في معظم كتب الحديث والتفسير، وهو اسمها الشهير، وأحيانا تختصر فيقال سورة نون بالحرف الأول منها، لأنه يميزها عن غيرها. وغدوا على حرد قادرين، يعني سرعة الحرد من معانيها السرعة، فهم مسرعون، ولهذا قال فانطلقوا. وأيضا الحرد معناه المنع، يظنون أنهم قادرون على أن يمنعوا الفقراء والمساكين، وما بينهم وبين البستان والحديقة إلا شيء يسير. وأيضا الحرد من معناه الحقد والمقت والغضب، فهم غاضبون على الفقراء والمساكين، ناوون بهم شرا، فهم على حق مسرعون غاضبون ناوون للمنع قادرون عليه. فلما رأوها، شوفوا المفاجأة، قالوا: إنا لضالون، ما هي بهذه مزرعتنا، ليست هذه هي، يبدو أننا أخطأنا الطريق، ماذا طريقنا؟ بهول المفاجأة، أو أنهم أدركوا أن هذا عقاب الله تعالى لهم، وأنهم قد ضلوا حينما منعوا الفقراء حقهم، ولهذا قالوا: بل نحن محرومون. الله تعالى أراد حرماننا جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، لما حرمنا الفقراء والمساكين والمحاويج. هنا رأوا المصيبة والنكبة العذاب، جرى بينهم حوار كالعادة دائما بعد الفشل، بعد سقوط البناء، بعد انهيار المؤسسة أو فشل الشركة أو فساد البناء أو زوال الدولة، تبدأ مقالات كثيرة وأقاويل وأحاديث وحوارات واتهامات متبادلة، وكل أحد يحاول أن يبرئ نفسه من التبعة ويلقي بها على الآخرين. هذا هو الذي حصل. قال: أوسطهم، أوسطهم يعني سنا، وأعقلهم، الأوسط تطلق على الأعقل، وأكثرهم إيمانا، وأن هذا ما كان على رأيهم، كان معترضا، ولكن لم يكن أيضا جادا، ولهذا لما رآهم مصرين على ذلك وافقهم واشترك معهم في القسم وانطلق معهم، ولهذا هو ذكرهم. ودائما عند الفشل كل واحد يقول: أنا كنت أقول كذا، هذا فعلها أيضا. قال: أوسطهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. لكن لم ينفع هذا، لم يستثنه الله تعالى منهم، لأنه وافقهم في نهاية المطاف على الأمر. لولا تسبحون، يعني أن يسبح الله تعالى ويذكروا، فيعطوا للمساكين حقهم ولا يبخسونه. قالوا: سبحان ربنا إن كنا ظالمين. سبحوا ربهم بعدما رأوا هذا واعتبروا بهذه النتيجة وهذا المصير، واعترفوا بالظلم، وهذا حسن، هذا دليل على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها آدم عليه الصلاة والسلام، وقالها الأنبياء والرسل، وقالها كل من تاب إلى الله تعالى وأناب. فهم قالوا: سبحان ربنا إن كنا ظالمين، يعني ما فعله الله تعالى بنا عدل، فالله منزه عن الظلم، وإنما هذا هو ما نستحقه. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. هنا بدأت عملية التلاوم، مثل ما قلنا الفشل يعقبه التلاوم، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي، ولأم المخطئ الهبل. فهنا بدأوا يتلاومون، واللوم هو درجة وسط، يعني دون التوبيخ وفوق العتاب. أحيانا تعاتب الإنسان ثم تلومه ثم توبخه، فهم يتلاومون، يعني كل واحد منهم يلوم الثاني ويقولون يا ويلنا إنا كنا طاغين. لكن هنا التلاوم مفيد لأنه تضمن اعترافا بمسؤولية كل فرد منهم، كل واحد منهم يقول أنا كنت ظالما، كلنا كنا ذلك. بينما التلاوم غير المفيد، أن كل واحد يلقي بالتبعة واللوم على الآخرين ويحاول أن يبرئ نفسه وينأى بها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعرفوا الخطأ، ولذلك أبدلهم الله تعالى خيرا منها لأنهم أنابوا. قد ورد أن الله تعالى أعطاهم بدل هذه المزرعة والبستان والحديقة حديقة أخرى مليئة بالعنب، وقيل أنها كانت من العنب وغيرها، حتى قال بعضهم إن العنقود من ضخامته كان كالرجل القاعد في هذه الحديقة وهذه الجنة. لماذا؟ لأنهم أنابوا إلى الله سبحانه وتعالى وسألوه أن يبدلهم خيرا منها وأن يرغبوا إليها. الرغبة إلى الله يعني الرغبة فيما عنده وسؤاله سبحانه. قال سبحانه كذلك العذاب، يعني هذا عذاب الدنيا، جزء من عذاب الدنيا بذهاب المال، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني أهل مكة هذا العذاب، وهذا في تعريض أن يصيبهم الله تعالى بعذاب وهم كانوا في نعمة في مكة، وقد حدث هذا. فلما أصروا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم العذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم يقول سبحانه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. مناسبة هذه الجنة، جنة الدنيا والمال والبنين، أن عند الله تعالى للمتقين ما هو خير من ذلك. وأولئك القوم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن خير منكم في الدنيا وسوف نكون خيرا منكم في الآخرة، كما يقول قائلهم وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فدائما يكون هناك حالات من الطغيان إذا رزق الإنسان، كأن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إذا لم يستشعر نعمة الله تعالى عليه. أما هؤلاء القوم فقالوا إن إلى ربنا راغبون، بينما قريش لا يعترفون بنعمة الله وإنما يرون أنه بما كسبت أيديهم وبما عملوا على علم، إنما أتيته على علم عندي. قال سبحانه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يعني ليست كجنة الدنيا التي ممكن يصيبها المطر أو يصيبها الحريق أو يصيبها الآفة، وإنما جنات متعددة وهي جنات النعيم، النعيم الأبدي السرمدي. فلما قالوا نحن أحق بجنات النعيم أيضا، قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يكون هذا، وإنما بينهم الفرق الهائل الشاسع. قال سبحانه ما لكم كيف تحكمون، بناء على أي أساس حكمتم بأنكم سوف تكونون أفضل من بلال وعمار وصهيب وسلمان وغيرهم في الآخرة؟ هذا الحكم الذي بنيتموه حكم ظالم وغير موافق للعدل. ولهذا قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل الآخرة هي مقياسها مادي بالنسب أو الحسب أو غير ذلك من الاعتبارات؟ لا، مقياسها بالعمل الصالح. ولهذا المسلم أيا كان نسبه أو حسبه أو بلده، والمجرم كذلك يحاسبون بمقتضى أعمالهم. فقال سبحانه ما لكم كيف تحكمون، حكمكم هذا مبني على ماذا؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون، عندكم كتاب؟ يعني هذا الذي الحكم الذي بنيتموه، هل بنيتموه على كتاب؟ والسورة اسمها سورة نون والقلم، وهم كانوا أميين، فالله سبحانه يقول عندكم كتاب، يعني لا كتاب عندكم، ولستم أهل كتب ولا درس ولا علم، فما عندكم من كتب تدرسونها أوصلتكم إلى هذه الحقيقة. في ذلك إشارة إلى أهمية العلم والمعرفة، وأن أي دعوة، شوف أي دعوة يدعيها الإنسان ما عنده فيها شيء يدرس وعلم وحجة فهي مردودة عليه، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعاواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. هذا يدعي الآن أنه سوف يكون في الآخرة أفضل من بلال وعمار وصهيب، طيب هات البينة، دليل، عندك كتاب؟ تدرسوا في حجة بينة وبرهان ما فيه. يسخر منهم ربنا سبحانه يقول إن لكم فيه لما تخيرون، يعني ما شاء الله الكتاب هذا اللي تدرسون فيه صاير على هواكم وعلى مزاجكم، لكم فيه الشيء اللي تخيرونه، تخيرون لكم الجنة ولكم المجد ولكم الفضيلة والسابقة والرفعة حتى في الآخرة. فهذا وين؟ أين هذا الكتاب؟ إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هذا سخرية منهم واستضعاف لعقولهم، إنه هذا الكتاب الذي تدرسونه جعل لكم فيه إذا ادعيتموه الشيء الذي تتخيرونه فلكم الحسنى، كما قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ثم يقول سبحانه أم لكم أيمان علينا بالغة، أما واحد منهم كان حلاف ومهين، ربنا سبحانه هنا أيضا يعرض بهم ويسخر يقول لكم أيمان على الله سبحانه وتعالى بالغة إلى يوم القيامة، هل جاءكم نبي أو رسول بأيمان مغلظة من عند الله سبحانه وتعالى وعقود وعهود لكم خاصة يا قريش، تقولون نحن أهل الحرم وأهل السدانة وأهل السقاية وأهل بيت الله وأحرمه، لكم أيمان إلى يوم القيامة، ما هو فقط في الدنيا، يعني في الدنيا تقول لكم الدنيا ولكم الخير، لكن أيضا حتى يوم القيامة هذه الأيمان تصل إلى يوم القيامة وتبلغ إلى يوم القيامة فيكون لكم فيها الجنة. إن لكم لما تحكمون، كأن الحكم صار لكم في الدنيا وصار لكم في الآخرة، بينما الإنسان منكم لا يسأل في نفسه على ربنا سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، اسألهم أيهم بذلك زعيم، من هو منهم، من هو الكفيل بهذا الذي يكون زعيما لهم، والزعيم هو القائد أو هو الكفيل، كما قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فيقول الله سبحانه وتعالى اسأل هؤلاء القوم من هو الزعيم الذي سوف يتكفل عن جماعته وقومه بأن يعطيهم هذه الوعود في الدنيا والوعود في الآخرة، سألهم أيهم بذلك زعيم. إذا ما عندهم كتاب يدرسون، ولا عندهم عهود ومواثيق من الله سبحانه وتعالى بالغة إلى يوم القيامة، ولا عندهم كفيل يكفل لهم ذلك ويتعهد لهم به. قال سبحانه أم لهم شركاء، هذا احتمال الرابع، يعني لهم أحد ينصرهم من الأوثان والأنداد والمعبودين، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، ليأتوا بهم في الدنيا يثبتون هذا الأمر أو ليأتوا بهم يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، يعني يأتون بشركائهم وتبين حقائقهم وتبين أحكامهم في ذلك اليوم العظيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم الشدة العظيمة، والعرب كانوا يعبرون عن الشدة بهذا المعنى كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قد شدت الحرب، يعني أنه كان يقول يكشف عن ساق يعني عن شدة، والشاعر يقول قد شدت الحرب بكم فشدوا وشمرت عن ساقها فجدوا، لأن الناس يكشفون عن سوقهم والمرأة تكشف عن ساقها للخدمة والرجل يكشف عن ساقه للقتال أو للهرب أو كناية عما يصيب الناس في ذلك اليوم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود لله عز وجل، حين يتجلى ربنا سبحانه فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يملكون السجود في ذلك اليوم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خشوع اضطراري بسبب الانتكاسة التي يشعرون بها والهول، والذلة تغشاهم من كل مكان، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، سالمون طيبون أصحاء الأبدان أقوياء الأجسام، الواحد منهم عتل طويل عريض، ومع ذلك يرفضون السجود يوم كانوا يستطيعونه، أما الآن فهم يريدونه فلا يمكنون منه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، تركني معهم، لا تحمل لهم هما ولا تقلق منهم ولا تدخل معهم في شيء، دعني وإياهم، وهذا بقدر ما هو تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطمين أن يمضي في دعوته ويصبر، هو أيضا تهديد شديد ووعيد أكيد لهم لأن الله عز وجل صاحب القدرة التامة والعلم والملك الذي لا يعجزه شيء يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، اتركني معه. ثم يقول: هذا الحديث يعني القرآن، أو هذا الحديث يعني حديث الآخرة والغيب والجنة والنار، وهما بعضهما من بعض، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا يعني وعيد شديد وتهديد أكيد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: سنستدرجهم. الاستدراج يعني تنزل عدوك درجة بعد درجة، تتدرج معه. فإذا كان الله هو الذي يستدرج سبحانه، وأيضا عزز هذا المعنى بقول سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من الجهة التي لا يعلمونها، يعني لا يدركونها، فقد يأتيهم شيء نقيض ما وقعوه. مثل إنسان يتوقع أن يأتيه العدو من هذه الجهة وعنده يقين، يفاجأ بأن خصمه أتاه من الجهة الأخرى التي لم يكن يخطر في باله أن العدو يأتي منها، ولا حتى على سبيل الحيلة، من حيث لا يعلمون. يعني الإنسان لو كان يعلم يمكن يتقي الاستدراج أو يتقي النازلة التي تنزل به، لكن إذا كان لا يعلم كيف يتقي ما لا يعلم؟ هنا نؤكد على قضية العلم، والسورة جاءت بالعلم والمعرفة والقراءة، أنك تستطيع أن تتقي عدوك بالعلم وبالمعرفة، وتستطيع أن تمكر بعدوك بالعلم والمعرفة. إذن الاستدراج والاستنصار والنصر والقوة والغلبة هي بالعلم، فالله تعالى يعلم وهم لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سنستدرجهم. هذا حقيقة وعيد مرعب، يجعل حتى المسلم يخاف أن يكون يعطى شيئا فيكون ذلك استدراجا. مثلا كما قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، قال سبحانه: بل لا يشعرون. إذن يمكن يعطيك الله المال والولد والسمعة والرئاسة والجاه والمنصب والزوجة والولد والسكن والعافية، وتقول: أنا الحمد لله هذه كلها نعم دليل على أن الله راضي عني. ما هو بالضرورة. الله سبحانه يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فهذا يجعل المؤمن يكون عنده خوف وإشفاق. قال سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين. استدراجهم من حيث لا يعلمون، مثل قصة موسى وكيف أنه نشا في حجر فرعون، وكذلك قريش كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أنقذهم منه وحماه وأظهر دعوته. قال سبحانه: وأملي لهم. أملي يعني أمهلهم، الإملاء هو الإمهال، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقال هنا سبحانه: وأملي لهم، أمهلهم، أنظرهم، أعطيهم الفرصة بعد الفرصة، إن كيدي متين. والكيد هنا في مواجهة كيد الكائدين وكفر الكافرين، ولهذا قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيدي في مقابل كيدهم ومكرهم وتكذيبهم. ثم يقول سبحانه: إن كيدي متين، يعني ليس ككيدهم الضعيف وكيد أنصارهم من الشياطين أيضا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما الله سبحانه وتعالى يحكم عليهم الأمر من كل وجه. يقول سبحانه: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل أنت تسألهم أجرا مقابل دعوتك أن يعطوك مالا أو عطاء فهم من مغرم مثقلون؟ يقول: ثقيل العطاء علينا وكثرت علينا. هذا هو المغرم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. المغرم هو الدين، ويقول: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فالله تعالى يقول هنا، يعني هذا أيضا دليل على أنهم أصحاب أموال، وتعريض بمنعهم للخير وحبهم الشديد للمال. هل تكذيبهم بسبب أنهم يطلب منهم أجر؟ النبي عليه السلام يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر. وهكذا كل الرسل، الدعوة ما هي في مقابل مال، ولا دنيا ولا سلطان، وإنما دعوة لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء القوم هل هم من الدين مثقلون يقولون لا نستجيب لك لأن هذا يترتب عليه تبعات واستحقاقات مالية نحن لا ندفع؟ ليس الأمر كذلك. الدعوة للخير ليست في مقابل مادي. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فيعلموا كل شيء ويكتبون ويطلعون على الغيب ويعرفونه وينقلون منه؟ ليس الأمر كذلك. والله سبحانه وتعالى هنا يحاصرهم بالمزيد من الأسئلة من هنا ومن هنا، كما قال يعني قبل قليل لما حكموا لأنفسهم بالجنة، الله سبحانه وتعالى هنا يقول ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. وكما في قول سبحانه أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أسئلة وراء أسئلة من شأنها أن تحرك عقولهم وقلوبهم وتقيم الحج عليهم وتهز الغافلين والمعرضين هزا حتى يستيقظوا. فهو هنا سبحانه يقول أم عندهم الغيب فهم يكتبون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب، فهل هؤلاء عندهم شيء من الغيب؟ ولهذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، كما ذكر تعالى القصة قصة أصحاب الجنة مثلا لقريش إن كفروا وأصروا أن يعذبهم الله، ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم مثلا آخر قال فاصبر لحكم ربك، يعني حكمه القدري بأن الله يكتب ما يشاء ويعجل ما يشاء ويؤجل ما يشاء ويقدر ما يشاء، تصبر لحكم الله بالمرض والصحة والقوة والضعف والغنى والفقر، القدر لا بد أن تصبر عليه. وأيضا حكم الله الشرعي، إذا أمرك الله بالصلاة فصل، وإذا أمرك الله بالإعراض فأعرض، وإذا أمرك الله بالهجر فاهجر هجرا جميلا، وإذا أمرك الله بالصبر فاصبر أيضا صبرا جميلا. يقول هنا فاصبر لحكم ربك، أيا كان هذا الحكم، حكما قدريا أو حكما شرعيا. ثم يقول ولا تكن كصاحب الحوت، يعني أمام كلامهم ساحر شاعر كاهن مجنون، أن يصيبك مثل ما حصل لصاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة والسلام، يونس ابن متى، وكان في العراق في نينوى فضاق ذرعا بقومه وظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، ما يلزم هؤلاء القوم، خرج يعني مغاضبا من قومه وركب في السفينة فعطبت وألقي به فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني آت بما يلام عليه. إذ نادى، وهذا هو الشاهد، صاحب الحوت إذ نادى وهو مكفوف، نادى ربه سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، في الليل حتى الملائكة يقول يا ربنا هذا الصوت معروف والله تعالى أعلم من مكان غير معروف. إذ نادى وهو مكظوم، الكظم يعني الشيء الذي في داخله داخل الإنسان ولا يعني يبوح به وهو ضائق بما جرى من قومه، ذهب مغاضبا كما قال سبحانه، وهو أيضا مكظوم في بطن الحوت بما صار إليه الأمر، وهو يعلم أن الله تعالى هو الذي يزيل هذا الكظم، كما قال سبحانه عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهذا معنى مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه، تداركته نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا نبذ بالعراء وهو مذموم، نبذه الله تعالى أو جعل الحوت ينبذه يعني يلقيه بالعراء بالساحل فأخرجه الحوت، كما قال سبحانه لولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثه. ولهذا يعني نقول لولا أن تداركه نعمة من ربه بأن الله تعالى ألهمه التسبيح، ولهذا على الإنسان أن يسبح مثل ما سبح أصحاب الجنة سبحان ربنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا طاغين، يسبح الإنسان إذا أخطأ أو عصى يسبح ربه عز وجل. قال لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني ألهمه التسبيح والاستغفار لنبذ بالعراء وهو مذموم، يعني آت بما يذم عليه، فكأنه نبذ بالعراء ولكنه غير مذموم، وإنما الله تعالى غفر له. أو أن المعنى معنى السياق لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني لبقي في بطن الحوت كما قال للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولكن الله تعالى تداركه فلم يبقى في بطن الحوت وإنما نبذه الحوت وألقاه. قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني أرسله إليهم مرة أخرى واختاره واصطفاه فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال سبحانه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يكادون يزلقونك بأبصارهم، ينظرون إليك نظرا حديدا ويقولون فيك قولا شديدا، ويحاولون أن يؤثروا في دعوتك، كما قال سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن قوله ليزلقونك يعني يجعلونك تزلق عن الطريق، هذا من معانيها، فتنحرف ولو قليلا، ولو كما قال لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، هذا من المعاني. وأيضا من المعاني أنهم بشدة نظرهم إليه وحدة نظرهم إليه كأنهم يعني يريدون أو يحاولوا أن يسقطوه على عن الطريق، فلا يدعوه يمشي عليه الصلاة والسلام. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كما نفاه ربه في أول السورة أعاد ذكره في الآخرة توبيخا لمن قالوا، ثم يقول سبحانه وما هو إلا ذكر للعالمين. في أول السورة قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بكمال العقل وكمال الرسالة، وكذب ما يدعيه الأدعياء والأغبياء. وفي آخر السورة قال ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، إشارة إلى أن الأمر بالنسبة للمشركين لم يكن متعلقا بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان متعلقا بهذا القرآن. فمن يوم سمعوه بدأوا يضربون أخماسا بأسداس ويشرقون ويغربون ويقولون ما لم يكن يقولونه من قبل. إذن الأمر متعلق بهذا القرآن، ولهذا قال ربنا سبحانه وما هو إلا ذكر للعالمين. هم يحاصرونه بمكة، يحاصرونه ويلاحقونه من بيت إلى بيت، أسلم من بني فلان شخص، وأسلم من آل فلان اثنان، وأسلم مصعب بن عمير، وأسلم أبو بكر، وأسلم علي بن أبي طالب، هؤلاء أهله، هؤلاء بنو هاشم، وأحاديث يحاصرون الإسلام. فربنا سبحانه يقول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة للحج عليهم وما هو إلا ذكر للعالمين. للعالمين مو فقط لقريش أو مكة أو جزيرة العرب. يوم كان محاصرا، هذه رابع سورة نزلت من القرآن، يأتي بها ما هو إلا ذكر للعالمين، سيشرق ويغرب ويسمع به الناس ويرتفع صوت الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من إسطنبول إلى إندونيسيا إلى المغرب إلى أرجاء الأرض، وتضرب قوة الإسلام في عمق أوروبا نفسها، فلا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هذه القوة والعزة التي وعد الله تعالى بها بقول وما هو إلا ذكر للعالمين تحققت، وهذا من الأجر غير الممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. فتحقق ما وعد الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وخفت ذكر هؤلاء القوم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالذكر المبين، ويجعلنا وإياكم من أتباع خاتم المرسلين. سورة الملك، هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجية، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة في كتاب الله تعالى 30 آية لم تزل بصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، وفي بعض الألفاظ سماها المنجية سورة تبارك الذي بيده الملك، اسمها المشهور سورة الملك، وهو الذي في المصاحف وكتب الحديث، وبعضهم يسميها تبارك الذي بيده الملك كما في الحديث السابق، وبعضهم يسميها تبارك ويسمي الجزء كله باسم جزء تبارك مثل جزء عمة، ولكنها بهذا تشتبه مع سورة الفرقان التي تستفتح بالاستفتاح ذاته، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتسمى هذه تبارك الملك وتلك تبارك الفرقان. ومن أسمائها المانعة أيضا، فإنها تمنع عذاب القبر عن صاحبها، وقد ذكر الرازي أن ابن عباس سماها المجادلة لأنها تجادل عن صاحبها، ولم يذكره غيره من أهل التفسير، وقد عد بعض أهل العلم أسماءها نحو من 8 أسماء، وغالبها أوصاف لهذه السورة، أما أسماؤها الحقيقية فهي الملك أو تبارك أو تبارك الذي بيده الملك، وهي سورة مكية عند جميع المفسرين، وعدد آياتها 30 آية كما نص وصرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. هذه السورة هي حشد لآيات الله في الأنفس والآفاق والكون والأرض والسماء والنجوم والطيور وغيرها، وإقامة للحجة على الكافرين بدلائل السمع والبصر والعقل. تستفتح بقوله سبحانه تبارك كما في سورة الفرقان أيضا، تبارك الذي بيده الملك، وتبارك هو من البركة، والبركة تعني الخير الكثير الدائم، فالله عز وجل هو صاحب الخير والفضل والإحسان والمن، وما بكم من نعمة فمن الله، والخير الكثير، فخير ربنا كثير لا يعد ولا يحد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، ورزق أهل السماء والأرض والبر والبحر والأملاك والأفلاك والطيور والبشر والحيوانات كلها قطرة في بحر جوده وكرمه، فهو ذو الخير الكثير، والعبد يلجأ في ملماته وأحواله وضروراته. فقلت لعبد الله لما لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا، تتبع خفايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزق فيؤتيك مالا صالحا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. الخير الكثير الدائم، خيره سبحانه لا ينقطع، كما قال سبحانه وإن لك لأجرا غير ممنون، فهو يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وخيره على أهل الدنيا وعلى أهل الآخرة، لا يتوقف ولا ينقطع ولا يمل مع كثرة السؤال ولا ينفد مع كثرة النوال. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن هذا من معاني تبارك الذي بيده الملك، تبارك يعني عظمت بركته وعظم خيره وعطاؤه وفضله. وقد جاء في القرآن الكريم أيضا لفظ يشبه لفظ تبارك، وهو قوله سبحانه تعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في دعاء الاستفتاح، حيث كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني عظمتك ومنزلتك وملكك وسلطانك. فمعنى تعالى أي علا وارتفع، فالله تعالى له علو القدر وعلو القهر والغلبة وعلو الذات، فهو العلي الأعلى، العلي بذاته وأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته. وأيضا جاء فعل ثالث وهو تقدس، وإن لم يكن ورد في القرآن الكريم لكنه جاء في حديث متكلم فيه عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم، ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك، وهذا لفظ عند ابن ماجه في الدعاء والرقية للمريض، تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. إذن تقدس مثل تبارك مثل تعالى، لكن تقدس معناه إثبات القدسية لله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من القدوس، فإن من أسمائه القدوس، والقدوس هو المقدس المنزه عن كل عيب ونقص، المثبت له كل كمال سبحانه وبحمده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فيسبحه ويقدسه وينزهه. تستفتح هذه السورة بهذا الفعل تبارك الذي بيده الملك، يعني في تصرفه وقبضته ملك السماوات والأرض، فهو بيده سبحانه وهو له، والملك يعني أنه يملك الأشياء، فكل شيء ملكه سبحانه. وأيضا يعني أنه الملك الآمر الناهي المتصرف الحاكم السلطان الذي ليس فوقه ملك ولا سلطان. ولذلك هو سبحانه يوم القيامة يأخذ السماوات والأرض بيمينه ويهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ومن أسمائه ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، وهما قراءتان، بيده الملك فكل شيء له، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، له القدرة التامة، والقدرة تدل على العلم، فإن القدير هو عليم سبحانه. ومن مظاهر قدرته خلق السماوات والأرض والأكوان، ولهذا قال الذي خلق الموتى والحياة، فالله تعالى قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، في الدنيا ولا في الآخرة. استفتح بهذا الاستهلال الذي فيه التنزيه والتعظيم لربنا سبحانه، ثم قال الذي خلق الموت والحياة، فهذا من بركته وهذا من ملكه، فالدنيا والآخرة والموت والحياة له، وهذا من قدرته سبحانه، خلق الموت والحياة، وابتدأ بالموت قبل الحياة. لماذا؟ أولا لأن الموت سابق، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذن ابتدأ بالموت لأنه هو الأول، فالناس كانوا أمواتا والأرض كانت ميتة، ثم إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فالموت سابق للحياة، هذا أولا. ثم إن من معاني البداءة بالموت الإشارة إلى أن الإنسان يصير إلى الموت أيضا بعد الحياة، وأن الابتلاء يكون بعد الموت، وأن على الإنسان أن يذكر الموت ولا ينساه ما دام حيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، أكثروا ذكرى هاذم اللذات، هاذم يعني قاطع، يهذم يعني يقطع، وفي بعضها هازم أو هادم يهدم اللذات، لكن المقصود هادم اللذات، يعني اللذات أهل الدنيا ما تكمل، هذا من اللذات معناه أن الموت يأتي على الإنسان فيقطع لذته، أو معناه أن الإنسان يتذكر الموت فتنقطع لذته، فإن الموت يفضح الدنيا ولا يسمح للإنسان أن يسترسل في المتعة واللذة. ومن هنا بدأ الله تعالى به في هذه السورة فقال الذي خلق الموت والحياة، وقوله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا مبني على خلق الموت والحياة، يعني كما قال كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن البلوى الابتلاء هنا وهو الاختبار مرتبط ومتصل بخلق الموت والحياة، ولكن الابتلاء الواضح هو على الإنسان ما دام حيا، أما قبل أن يكون حيا فليس محلا للابتلاء والمحاسبة والسؤال، وفي ذلك دليل على شرف الحياة وفضلها وفضيلتها. ويكفي فيها أن الإنسان خلال الحياة يذكر ربه ويعبد ربه ويقدم لنفسه عملا صالحا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله كما في المسند، وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. ولو مد للإنسان ساعة في الأجل فسبح وحمد وهلل وكبر وذكر لكان له بذلك الأجر العظيم. وفي المسند وهو حديث صحيح أيضا قصة الرجلين اللذين الأخوين اللذين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات أحدهما شهيدا وتأخر أخوه بعده سنة ثم مات على فراشه، فرآه الصحابة رضي الله عنهم وقد سبق أخاه الشهيد في منزلة الجنة فاستغربوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعجبون من ذلك، أليس عاش بعده سنة، أليس صام بعده رمضان، أليس صلى بعده كذا، أليس عمل بعده كذا، فهو خير منه. إذن الحياة فرصة فيها مجال للعبادة والاستثمار والعمل الصالح، وما دام هذا النفس يتردد في الإنسان فهو محل ابتلاء، يستطيع أن يستثمر هذه الحياة بجلائل الأعمال، وفي كل معروف صدقة، وفي كل كبد رطبة أجر. ولو أن الإنسان تصور حجم الخير والبذل والمعروف الذي يمكن أن يقدمه ما دام حيا لنفسه ولقريبه ولبعيده، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته إلى هذا الحد، أو القطة تطعمها أو الكلب تسقيه، فهذه في محاسن أعمال العبد، وهذا دليل على شرف الحياة وأن المؤمن يستقبلها بارتباط وفرح وسرور، فهي منحة ومنة من الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فشبه الذاكر الله تعالى بالحي وشبه الذي لا يذكر الله تعالى بالميت، وبينهما فرق هائل كبير. ودائما تجد تعبير القرآن وصف المؤمنين بالأحياء والكافرين بالأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. المؤمن يفرح بالحياة وينتعش بها وينساق إليها ويحتفل بها، ليس فقط للمتعة، وإن كانت المتعة الحلال فيما يسر الله للعبد المؤمن مما جبل عليه البشر حتى الأنبياء، ولكن أيضا لما فيه هذه الحياة من فرص الخير والعمل والإنجاز. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن، وأحسن إيش؟ أحسن عملا. إذن الابتلاء مداره على أولا العمل، أن يكون العمل طيبا أو سيئا، ولذلك الآية فيها إيجاز شديد وفيها جانب إيجابي، يعني ذكر الله تعالى الحسن من العمل، وإنما المقصود أيكم أحسن عملا أو أيكم أسوأ عملا، فمن كان حسن عمله حسنا فهو إلى الجنة، ومن كان عمله سيئا فهو إلى النار. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو أسوأ عملا، ولكن الله تعالى ذكر الجانب الحسن حثا للناس وتحفيزا لهم على حسن العمل وعلى العمل، وفي ذلك إشادة بالعمل وقيمته وأهميته وأنه ضرورة للنجاح في الدنيا والآخرة. لكن أيضا هنا العمل لم يقل الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن، فدل على أن المطلوب هو الحسن الإحسان الإنجاز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند البيهقي وسنده صحيح: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهنا قال أحسن عملا ولم يحدد العمل، لم يقل أيكم أحسن صلاة، ولم يقل أيكم أحسن عبادة، وإنما قال أيكم أحسن عملا. فهذا نكرة ليشمل العمل كله في سياق الشرط، يعني أيكم أحسن عملا ليشمل العمل كله. فإحسان العمل مطلوب سواء كان الإنسان في عبادة أو في عمل دين أو في عمل دنيا أو في إحسان إلى أهل أو في خدمة أو في خير أو بر أو معروف أو مصلحة أو حتى في عمل دنيا، فهذا ابتلاء للإنسان أيكم أحسن عمل. ومن أحسن ما قيل في هذا لما سئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن قوله تعالى أيكم أحسن عمل، قال أخلصه وأصوبه، ثم قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص هو ما أريد به وجه الله، وهذا يقصد به عمل الآخرة. أما عمل الدنيا فيكفي فيه أن لا يراد به غير الله، يعني لو أن إنسانا أحسن إلى فقير أو مسكين ولم يستحضر نية التقرب إلى الله، لكنه لم يعمل هذا العمل أيضا رياء وسمعة، وإنما عمله بدافع حب الخير، هذا يؤجر عليه كما نص عليه أهل العلم وجاءت دلائله في الكتاب والسنة كما قد بينت في مواضع أخرى. فيكفي أن لا يكون الإنسان أراد به غير الله سبحانه وتعالى. أما العبادة المحضة القربة المحضة فلا بد أن يكون مرادا فيها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا جانب الإخلاص. الجانب الثاني وهو جانب الصواب، والصواب يعني في مجال العبادات اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم طاعته وطريقه في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج في العبادات. وأما في الأمور الحادثة والمصالح العامة فالصواب هو ما كانت مصلحته أعظم وضده ما كانت مفسدته أعظم، وإنما يعرف عظم المصلحة وبعدها من رزق الله تعالى البصيرة والعقل والفهم والإدراك ومعرفة مآلات الأمور. فمن هنا قال سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وما أجمل هذا الختام، فإن قوله سبحانه وهو العزيز الغفور ربط لقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني منكم من يخفق في هذا الابتلاء فيعصي وينحرف، فهذا يقابله قوله العزيز، فإن الله تعالى عزيز يعني قوي منتقم جبار ممن عصاه، فالعزيز تناسب من أخفقوا في هذا الابتلاء. أما قوله الغفور فهي تناسب من أحسنوا في العمل ونجحوا في الابتلاء، فإن الله تعالى غفور لهم كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فيغفر الله تعالى لهم زللهم وخطأهم ولممهم وما سلف من ذنوبهم وخطاياهم. إذن قوله وهو العزيز الغفور مناسب جدا لقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال سبحانه في سياق أيضا تعداد النعم وإقامة الحجة على العباد الذي خلق سبع سماوات طباقا. والسماوات السبع هي هذه القبة التي الناس فوق أبصارهم فوق رؤوسهم، والقرآن خاطب الناس بمقتضى ما يعرفون، بمعنى أن القرآن ليس كتابا خاص للفلكيين والعلماء في مختبراتهم ومعاملهم ولا للفلاسفة ولا لأهل العلوم الدقيقة، القرآن جاء لهؤلاء، فليس القرآن ما يناقض علومهم، ولكنه أيضا جاء للرجل في الصحراء والبادية والمزرعة والإنسان البسيط ومحدود العقل ومحدود التفكير، فهو خطاب عام لجميع الناس. فلما يقول خلق سبع سماوات طباقا يرفع المستمع رأسه فيرى السماء فوقه، ويعلم بأن الله تعالى خلق 7 سماوات فوقنا. هل هذه السماوات هي مجرات؟ هل هي نجوم؟ هل هي مما يشاء الله تعالى؟ هذه قضية لم نتعبد بها، وإنما نؤمن بأن فوقنا 7 سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، وهذه السماوات من خلق الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن الأمر كما قال سبحانه أيضا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أنها في غاية الإحكام والدقة والإتقان. ولهذا يوم القيامة تتشقق السماء بالغمام، وتفتح السماء وتكون أبوابا وتتصدع، والملك على أرجائها. أما الآن فهي في غاية الدقة في البناء والإحكام. ولهذا قال: ما ترى. ما ترى ليس خطابا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خطاب لغير معين، يعني لكل أحد. انظر بعينيك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهو أصلا لما يقول ما ترى ينبهك إلى أن الله أعطاك بصرا، فانظر في هذه السماوات بالنظر المجرد، أو انظر إليها من خلال المناظر والمناظير والتلسكوبات الفخمة الضخمة. هل ترى في السماوات من تفاوت؟ والتفاوت هو الاختلاف، التخالف، أن يكون بينها اختلاف، أو أن يكون فيها شقوق أو صدوع. فارجع البصر هل ترى من فطور. هو قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني كأنك نظرتها فلم تجد فيها شيئا. ولهذا قال: فارجع البصر، انظر للسماء مرة أخرى، هل ترى من فطور، يعني من شقوق أو صدوع في السماء؟ لا، هذا يدرك بالحس. قال سبحانه: ثم ارجع البصر كرتين. وكرتين هنا ليس المقصود مرتين فقط، لا، يعني مرة بعد مرة، مثل ما تقول مثلا لمن ناداك، تقول له لبيك وسعديك، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، مرة بعد أخرى، كرر. مثل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. ليس المقصود أن تقرأ مرتين، ولكن مرة بعد مرة، يعني كرر. فهذا ليس مثل قوله تعالى: الطلاق مرتان، لما يقول سبحانه الطلاق مرتان، يعني ليس ثلاثا، الثالثة تبين بها المرأة، فإذا طلقها مرتين وبعد ذلك يكون التسريح بإحسان لو طلقها مرة ثالثة، لأن المقصود ثنتين فقط. أما في هذه الآية فالله سبحانه وتعالى لما يقول: ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة، انظر ثم انظر مرة أخرى، وأعد النظر ثالثة ورابعة، واستمر في ذلك، مثل لبيك، كرر، ينقلب إليك البصر. ولم يقل يرجع، لأن كلمة يرجع جاءت، فقال فارجع البصر ثم ارجع البصر، فلم يناسب أن يقول ثم ارجع البصر كرتين يرجع إليك البصر، وإنما قال ينقلب، من باب التنويع والتغيير في العبارة. بل إن كلمة ينقلب هنا أجمل، لأن النظرة الأولى كانت بداية عند الإنسان، قيل له كررها، ارجع وانظر مرة أخرى، ثم ارجع مرة أخرى، قال ينقلب، كأنه يرجع يرتد إليك. ينقلب معناه يرتد إليك، ويرتد يعني مكرها، فإن الإنسان نظر باختياره مرة أولى وباختياره مرة أخرى كأنه يبحث عن صدوع أو شقوق أو فطور أو تفاوت. وهذا كما قلت كما أنه خطاب لأحاد الناس وبسطاء الناس وضعاف العلم وضعاف المعرفة والعاديين، هو خطاب لكبار الفلكيين والمتخصصين والعالمين والعارفين، كلهم يشهدون بما في خلق السماء من الهول والذهول والإبداع والعظمة. حتى إنني قرأت في إحدى الصحف الأمريكية، في صحيفة نيوزويك، لعالم من كبار علماء الفلك قبل سنتين، يقول إنه مكث 70 سنة وراء هذه المجاهر والتلسكوبات، ينظر في السماء وفي النجوم ويراقب حركة الأفلاك، وبعدها أعلن على الملأ أنه يشهد بأن وراء هذا الكون خالقا مبدعا عظيما حكيما. فسبحان الله، 70 سنة من أجل هذه النتيجة، متى؟ طبعا هذه نتيجة مهما كانت هي نتيجة يعني جميلة، لكن متى سيعبد هذا الإنسان ربه؟ متى سيؤدي بعض حقه عليه؟ متى سوف يسبحه وينزهه؟ هذا هو السؤال، بينما إذا أقبل العبد على القرآن وجد مثل هذه المعاني التي توجهه إلى النظر في الكون وتحثه على ذلك وتحرضه، ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين تحدي، يقول ربنا سبحانه ينقلب يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. وكأن هذا خطاب لإنسان حي مخلوق متميز وليس للبصر الذي هو جزء من الإنسان، إشارة إلى النتيجة التي تتحقق لصاحب البصر، أن البصر يرجع خاسئا يعني عاجزا عن إدراك خلل أو نقص في السماء، وهو حسير يعني منقطع عن ذلك.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.